الكتاب الذي كان مقررا أن ندرس فيه اليوم هو فتح المجيد، ولكن أتيت بعمدة التفسير لأن مقرأنا أمس بقي في إعادته بقية، ولأن أحد الإخوة كان قد سألني عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في أول السورة، قال ابن عباس نزلت سورة النساء بالمدينة وكذا، روى ابن مردع عن عبد الله بن وزيد، وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية 40، وقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية 31، وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذه الآية 48، والآية 16 بعد 100 أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هناك في الموضع الآخر الذي هو آية 16 بعد 100، آية 16 بعد 100 يعني هو تأكيد لهذه الآية، وهي آية أخرى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هنا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، في آية 16 بعد 100. هنا في الآية في الموضع الأول 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، هذا في هذا الموضع، يعني في ختام الآية يختلف عن ختام الآية الأخرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. 48، نعم.
من أحسن ما لك يكون إن الله لا يغفر يكون في موضعين.
أيوة. فإذا هذه
يكون الموضع الخامس، ولو أنهم ظلموا أنفسهم فهذا الخامس.
أي نعم، ولو أنهم ظلموا أنفسهم، نعم، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أي نعم، هذا الموضع الخامس، وهذه الآية الخامسة، هذه هي الآية الخامسة التي ذكر عبد الله بن مسعود، ذكرها خمس آيات، وسبق الكلام على هذا، وكنت قد قلت لعله في موضع تكرر يعني آيتين، لعله في موضع يعني آيتين، وهنا في هذا الموضع إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية ختامها ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية 48. الآية 16 بعد 100. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ختام الآية في ذلك الموضع يختلف.
هذه الآية التي لم تذكر.
هذه الآية التي لم تذكر وهي التي تتمم الخمس. ثم قال هذا إسناد صحيح. أحببت الإيضاح لأني راجعتها فوجدتها كذلك. الآية ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول اللهم صل وسلم لوجدوا الله توابا رحيما. هذا في حال حياته عليه الصلاة والسلام. بعدها فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه الآية 64 من سورة النساء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك, هذا في حال حياته عليه الصلاة والسلام, فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. أما بعد وفاته فالأمر استقر أنه عليه الصلاة والسلام لا يطلب منه الدعاء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم, لأنه توفي وهو حي حياة برزخية ليست مثل حياة الدنيا. الحياة الدنيا انقضت وتوفي, وإذا والحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, نعم يندرج فيه صلى الله عليه وسلم, وهو عمله لا ينقطع لأن كل عمل تعمله الأمة هو من فضل الله سبحانه وتعالى الذي أجراه على يديه, وله أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. فورث علما عظيما هو العلم الذي أوحاه الله إليه ينتفع به, فهذا لا ينقطع أجره عليه الصلاة والسلام. لكن لا يطلب منه أن يستغفر لأن هذا لم يفعله أحد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام, ولو كان مشروعا لفعلوا ذلك. وإنما المشروع هو زيارة قبره عليه الصلاة والسلام الزيارة الشرعية, وحياته الحياة البرزخية لا تقتضي أن نجري أحكام الحياة الدنيوية مثل أحكام الحياة البرزخية, لأن الحياة البرزخية نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها, وهي حياة أعلى ما تكون من الحياة البرزخية, أعلى من حياة الشهداء وأعلى حياة برزخية. فهو عليه الصلاة والسلام كما هو أفضل الأنبياء فكذلك حياته البرزخية أفضل حياة الأحياء في البرزخ, لكنها تختلف عن الحياة الدنيوية فلا تسوى بها في الأحكام لأنها مختلفة, لا نسوي بين المختلفات في الحكم, وأنماط الحياة مختلفة. فحياة الطفل في بطن أمه غير حياته بعدما يخرج, وحياة الخارج إلى الدنيا أيضا تختلف روحه وتعلقها بجسده في حال نومه وفي حال يقظته, وكذلك في البرزخ فتعلق روحه به تختلف عن تعلق روحه في الحياة الدنيا. وإذا بعث البعث الأكبر نفخ يعني عادت الروح إليه بأمر الله تعالى إذا نفخ في الصور وبعثهم الله عز وجل من أجدادهم، فتعلق أرواحهم في تلك الحال أيضا تعلق يختلف عن غيره. والحياة الآخرة تختلف عن حياة البرزخ وعن حياة الدنيا، فهذه المختلفات لا يسوى بينها في الحكم، لأن التسوية بين المختلفات قياس فاسد، كما أن التفرقة بين المتماثلات قياس فاسد. نعود الآن إلى بقية مقرأنا بالأمس، ولعل الأخ أبا أنس يكمل لنا على بركة الله، فنستمع نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قوله مثنى وثلاث ورباع، أي أنكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين وإن شاء ثلاثا وإن شاء أربعة، كما قال تعالى جاعل الملائكة
فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يعني مهب مسألة ما شئتم، لكن ما طاب، أي نعم، ما طاب لكم من النساء. نعم.
كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، أي منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك
طبعا ما طاب لكم من النساء وشئتم ذلك، ما طاب لكم من النساء وشئتم ذلك. نعم.
ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع من هذه الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء، لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربعة لذكره. قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع.
والغريب أن بعضهم قال مثنى ثنتين وثلاث هذه خمس ورباع أربع هذه تسع، يعني كيف الاستنباط المعوج. نعم.
نعم. وقال بعضهم بلا حصر، وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت في الصحيحين، وهذا عند العلماء من خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأمة لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا، فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك، ولعلك ألا تمكث إلا قليلا، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن مالك أولى أورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال. ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي وغيرهم مثله إلى قوله اختر منهن أربعا،
لأنه خالف لما علم بموت أراد حرمان زوجاته فطلقهن وقسم ماله بين بني مخالفا للميراث الذي أنزله الله في كتابه. فهذا شأن من يعني يعرض أو يخالف الكتاب والسنة ويريد أن يشرع من عنده، يعني كما أجرى عمر أو حكم عمر عليه بما يستحق لأنه خالف الكتاب والسنة. نعم.
وباقي الحديث في
ولهذا وصية المريض مرض الموت لا تنفذ، من كان في مرض الموت فأوصى يعني بما يحرم الورثة لا تكون وصيته نافذة لأنه في مرض الموت. نعم.
وباقي الحديث في قصة عمر رضي الله عنه من أفراد أحمد
يعني انفرد بها أحمد عن بقية أصحاب الكتب المسندة. نعم.
وهي زيادة حسنة وإسناد
الحديث زيادة حسنة وزيادة الثقة مقبولة، ليست زيادة مخالفة حتى يحكم عليها بالشذوذ. إذا كانت الزيادة من الثقة ليس فيها مخالفة ليس فيها شذوذ فهي مقبولة، وقال وهي زيادة حسنة. نعم.
وإسناد الحديث الذي قد قدمناه من مسند أحمد رجاله ثقات على شرط الصحيحين، فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد أسلمنا معه.
نعم، في بقاء العشر وقد أسلمنا معه.
فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال، وإذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى.
إذا كان هذا في الاستدامة استدامة النكاح فالابتداء من باب أولى أن يقتصر على أربع. لا.
والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم،
طبعا هو لا يقصد يعني التشكيك في استقرار الحكم على قصر الرجال على أربع، هذا يعني استقر ما خالف فيه إلا الرافضة بعض الرافضة هنا بعض الشيعة هنا.
وقوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، أي فإن خشيتم من تعداد النساء ألا تعدلوا بينهن، كما قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فمن خاف من ذلك فليقتصر على واحدة أو على الجواري السراري، فإنه لا يجب قسم بينهن ولكن يستحب، فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج. وقوله ذلك أدنى ألا تعولوا، قال بعضهم أدنى ألا تكثر عيالكم، قاله زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي، وهذا مأخوذ من قوله تعالى وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. تقول العرب على الرجل يعيل عيلة إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، لأنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر كذلك يخشى من تعداد السرار أيضا. والصحيح قول الجمهور ذلك أدنى ألا تعولوا أي لا تجوروا.
صحيح. نعم، يعني ألا تعولوا معناها ألا تجوروا ألا تظلموا، ذلك أدنى ألا تجوروا ألا تظلموا، هذا قول الجمهور وهو الصحيح معنى الآية. أما أن يفسر ألا تعولوا يعني ألا يكثر عيالكم فيعني فيه نظر، لأنه لو كان الأمر كذلك لما عدل إلى السراري وأباح السراري، لأنه كما يكثر العيال من الحرائر يكثر من السراري. فهذا ملحظ يعني دقيق وجيد. نعم.
ذلك أدنى أن لا تعولوا أي لا تجوروا، يقال عال في الحكم إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبي حاتم وابن مردوي وابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أدنى أن لا تعولوا، قال لا تجوروا. قال ابن أبي حاتم: قال أبي هذا حديث خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف. قال ابن أبي حاتم:
على كل حال، سواء كان موقوفا أو مرفوعا، إذا كان موقوف على عائشة رضي الله عنها فيؤخذ به التفسير. نعم. نعم.
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها ومجاهد وعكرمة والحسن وغيرهم أنهم قالوا لا تميلوا.
نعم، لا تميلوا مثل لا تجوروا. نعم.
وقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، قال ابن عباس يعني بالنحلة المهر، وقالت عائشة نحلة فريضة، وقال ابن زيد النحلة في كلام العرب الواجب، يقول لا تنكحها إلا بشيء واجب لها، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن تكون تسمية الصداق كذبا بغير حق.
أي نعم، يعني كذبا بغير حق، يعني مثلا مثل الذين يضعون مبلغ وهو لا يمثل الحقيقة، أو يضعون مبلغا وهو ليس صحيحا، أو تهب المرأة نفسها لرجل، هذا لا يصلح إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. أين؟
ومضمون كلامهم أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا. ولهذا قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.
انتهى، بارك الله فيك. ها؟ طويل. أي كلام أحمد شاكر طويل، وربما يتطلب منا درس يعني مستقل، لأنه كلام جيد فعلا، له كلمة في تعدد الزوجات. وأحمد محمد شاكر رحمه الله يعني من العلماء، من علماء مصر، وله باع طويل وخدمة جليلة للكتاب والسنة رحمه الله، وهو من القضاة أيضا، يعني من قضاة المسلمين، وممن أبطلوا وقف الجنف، وممن أقاموا السنة يعني في مثل هذه يعني المواطن رحمة الله عليه. وكتب كلمة حول تعدد الزوجات تضمنت الرد على بعض يعني المتفرنجين، أو يعني أولئك الذين أثر فيهم التيار أو الغزو الفكري من أناس لا يدينون بالإسلام، وشرقوا به وسدوا على أنفسهم باب العلم النافع، وهو تعلم العلم عن طريق الوحي الإلهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو في الحقيقة يعني كتب كلمة جيدة سنقرأها إن شاء الله، لكن في درس مستقل ووقت مستقل، حتى نتمكن من استيعابها إن شاء الله والاستفادة مما تضمنته من فوائد، والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الزواج بنية الطلاق من أجل العفة وعدم الاستطاعة على المهر في داخل السعودية وأزواج من الخارج، أخاف تصير متعة يا شيخ. أقول يا أخي الزواج بنية الطلاق أو الزواج يعني مؤقت شهر أو شهرين أو أنك تتزوج وأنت في نيتك أن تطلق بدون بأس، يعني بدون موجب أو بدون، فهذا أخشى أن تدخل يعني في زواج المتعة، وهذا محرم زواج المتعة، لا يعني مجمع على تحريمه عند أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك إلا الرافضة طبعا، وخلافهم لا يعتبر. أما كونه يقول في نفسه أنه يريد أن يتزوج فإن ناسبته فهي زوجته وإن لم تناسبه فهو يستعمل حقه في الطلاق، إذا كان استعمل حقه في الطلاق بعدل، لأن الطلاق من جملة الأحكام تسري عليه صفات الحكم الخمس، لأن صفات الحكم الفقهي خمس: الوجوب والاستحباب والكراهية والتحريم والإباحة، فنستطيع أن نجري على الطلاق صفات الحكم الخمس ونقول يجب للإيلاء، يجب الطلاق للإيلاء، إذا آلى أن لا يطأها أبدا يضرب له أمد 4 أشهر ثم يطلق، يعني يوجب عليه الطلاق بعد ذلك إن لم يرجع، إن لم يرجع يوجب عليه الطلاق، فيجب للإيلاء ويحرم للبدعة، طلاق البدعة يحرم، وهو أن يطلقها ثلاثا بلفظ واحد، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، أو يطلقها في حيض، أو يعلق الطلاق على يعني أمر بدعي، على حالة تكون يعني على شيء مستحيل، أو هذا الطلاق البدعي يحرم، ويحرم للبدعة. يستحب للضرر، الطلاق يستحب للضرر، إذا كانت المرأة متضررة من بقائها مع هذا الرجل مع زوجها، أو الرجل يتضرر ببقائها، فيستحب للضرر. متى يباح؟ يباح للحاجة، هو محتاج، يعني ما واحدة لا تكفيه مثلا، وهي لا تريد أو اشترطت عليه أو بقائها معه يفوت عليه الحاجة، كأن يعني يريد أن يستبدل زوجا مكانها تقضي حاجته، هي لا ربما لا يعني لا تفي بقضاء حاجته، فيباح للحاجة، هكذا يقول الفقهاء، يكره لعدم الحاجة. متى يكره الطلاق؟ إذا كان طلاقا بدون حاجة، لا لها ولا له، فيكره. إذن أجرينا عليه صفات الحكم الخمسة، ينبغي أن نفقه، ما هو على طول نجاري بعض الناس ويقول أبغض الحلال والطلاق وفي، لا يا أخي، الطلاق حل تجري عليه صفات الحكم الخمس، نعم يجب للإيلاء، يجب في حال، ويحرم في حال، ويستحب في حال، ها، ويكره في حال، يكره لعدم الحاجة، ويباح لوجود الحاجة. هذا إذا كان يتزوج بنية الطلاق، يتزوج عشان يعني ثم إذا انتهى وقته أو سفر من البلد أو يروح، يعني هذا ما هو من الأساس، إذا عقد نيته على هذا الأساس أخشى أن يكون دخل في المتعة المحرمة، لكن يتزوج على بنية الزواج، فإن لائمته أمسكها وإن لم تلائمه فارقها، هذا لا بأس. يقول الرجل إذا طلق زوجته قبل أن تنقضي عدتها يريد أن يراجعها، هل يشهد عليها أم لا؟ وعلى كل حال إذا راجعها بجماع أو قال راجعتك أو كذا فقد حصلت الرجعة، لكن خشي المنازعة والخصومة فيشهد، يقول من هو أبو رغال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولماذا رجم قبره؟ من هو يا أخواننا أبو رغال؟ الذي دل على الكعبة، دل أبرها على الكعبة. أي نعم، بئس الدليل. نعم، ورجم قبره من أجل هذا. هذا مثل الذي يجس على قومه، يجس على المسلمين أقصد. نعم، كم يحل المرء من السراري؟ أمزح، عندك سراري هالحين. الله يعز الإسلام والمسلمين. طبعا ما في حد، كثير من الناس يتغالون في المحر حتى يصل إلى 80,000 ريال. هل هذا من السنة؟ كل حال ما حدد شيء، إذا أعطيتها قنطار فحصل الرضا فلا بأس. والمغالاة في المهر ما هو من التيسير، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة، هذا يسأل عن الطلاق الثلاث في مجلس واحد، وبعدين فيه مشكلة. هذا إنما يفتيك فيها سماحة المفتي طبعا، وإسقاط الحمل أو إسقاط الجنين لا يجوز، لا يجوز إلا إذا قرر الأطباء أنها يعني في خطورة، في خطورة من بقاء هذا الجنين، فهذا شيء آخر. إذا قرر أطباء مسلم، يعني قرر أطباء مسلمون هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.